Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 27 يناير 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. أجاري يعلن دعمه للفرقة الرابعة مشاه بدمازين، وكتائب المقاومة الشعبية ومنسوبي الجيش الشعبي لمواجهة ما وصفه بالتمرد في مدينة ود مدني. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يصل إلى تشات الجمعة، وجدول أعماله يشتمل على زيارات لمعسكرات اللاجئين السودانيين وتقديم تقريره عن التحقيقات في دارفور لمجلس الأمن يوم الاثنين من أنجمينا. طيران الجيش يشن قارة على مدينة الضيين ليلة الخميس الجمعة، هي الثانية من نوعها منذ نوفمبر الماضي. مواطنون في بابا نوسا يقولون لراديو دابنغا أن الدعم السري يحكم حصاره على قيادة الفرقة 22 بالمدينة. هدوء الأوضاع في منطقة الصالحة جنوب مدينة أم درمان، ومواطنون يتحدثون عن عودة مظاهر الحياة. تفاصيل النشرة من راديو دابنغا، في تقديمها محمد سليمان. أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار أن دعمه للفرقة الرابعة المشاه بالدمازين وكتائب المقاومة الشعبية ومنسوبي الجيش الشعبي جناح عقار لمواجهة ما وصفه بالتمرد في مدينة ود مدني. وجاء ذلك لدى مخاطبته الخميس بالدمازين لقاء مع قوات الجيش الشعبي الذين استنفروا للمشاركة في قتال قوات الدعم السريع. وأعلن عقار التزامه بتوفير المعينات والتجهيزات اللازمة لتمكين منسوبي الجيش الشعبي التابع له مما وصفه بدهر التمرد، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. وعلى صعيد ذي صلة، أعرب عقار خلال خطابه عن ثقته في الجيش السوداني وانتصاره على ما وصفها بالميليشيا المتمردة في نهاية الأمر. وأكد عقار استعداد قيادة الجيش للانتصار على قوات الدعم السريع، مشددا على عزمها على تأمين وحدة الأراضي السودانية. ويأتي حديث أجار بعد أكثر من 9 أشهر على اندلاع الحرب منتصف أبريل الماضي، وفي ظل سيطرة الدعم السريع على عدد من حاميات الجيش في إقليم دارفور وأجزاء كبيرة من ولايتي الجزيرة والخرطوم. وصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى العاصمة التشادية أنجمينا الجمعة في أول زيارة له إلى معسكرات اللاجئين السودانيين. ومن المقرر أن يزور خان اليوم السبت معسكر فرشنة، وهو واحد من 14 معسكر يضم قدام اللاجئين السودانيين الذين وصلوا تشاد في عام 2003 و2004. وقال بشير آدم داود، وهو مراسل لراديو دابنغا في شرق تشاد، إن المدعي العام سيزور كذلك معسكر أدري للاجئين الذي يضم مئات الآلاف من السودانيين الفارين من غرب دارفور ومدينة الجنينة.
أول مرة يزور مسؤول بحجم المدعي العام دولة تشاد، وهلتقي باللاجئين في مخيم فرشنة. وطبعا مخيم فرشنة هو المخيم الأول بالنسبة للاجئين السودانيين اللي جو في 2003. بعد الزيارة حقته حيستمر ويمشي لمنطقة أدري اللي فيها في مدينة أدري، حيكون فيها المخيم بتاع اللاجئين الجدد يعني مؤقت.
يذكر إنه مدينة الجنينة وحدها قتل فيها نحو 15,000 شخص العام الماضي حسب تقارير أممية. ومن المقرر أن يقدم المدعي العام يوم الاثنين من العاصمة التشادية أنجمينا تقريره لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في دارفور وسير التحقيقات الجديدة عن الانتحاقات التي ارتكبت في الإقليم. شن طيران الجيش السوداني قارة على مدينة الضيين عاصمة ولاية شرق دارفور ليلة الخميس الجمعة، وهي الثاني من نوعها منذ أن سقطت المدينة في يد قوات الدعم السريع في نوفمبر الماضي. وقال شهود عيان لراديو دابنغا إن طائرة أنتينوف أسقطت برامل متفجرة على عدد من الأحياء السكنية وسط المدينة. وقال الصحفي أبو بكر الصندلي من مدينة الضيين إن عدادا من المواطنين قادروا منازلهم جراء القصف إلى الأحياء الشرقية البعيدة بحثا عن الأمان. وذكر الصندلي إن القارة الجوية خلفت خسائر كبيرة في المباني الحكومية، لكنها لم تخلف إصابات وسط المدنيين. وأضاف لراديو دابنغا:
هذه القارة
قلبت خسائر كبيرة في الممتلكات. تم تدمير مسجد أمانة الحكومة وأجزاء واسعة من أمانة حكومة الولاية قصرا في الاتجاه الشمالي، وكذلك جزء من وزارة المالية في الاتجاه الجنوبي للمبنى، بالإضافة للمبنى المجلس التشريعي الولائي الجديد اللي بيقع قرب أمانة الحكومة ومدبغة لأحد رجال الأعمال، بالإضافة لمنظمة الشهيد.
أكد مواطنون من مدينة بابا نوسا في ولاية غرب كردفان لراديو دابنغا أن قوات الدعم السريع لا تزال تحكم حصارها على الفرقة 22 التابعة للجيش في المدينة. وقال مواطن طالب بحجب اسمه حفاظا على سلامته إن بابا نوسا شهدت الجمعة هدوءا نسبيا مقارنة بالأيام القليلة الماضية، وأوضح لراديو دابنغا أن هناك فقط تبادلا خفيفا للمدفعية بين قوات الجيش والدعم السريع، مضيفا أن الهدوء يسود لساعتين أو ثلاثة قبل أن يتجدد القصف مرة أخرى. وأضاف لراديو دابنغا:
وحتى اللحظة الدعم السريع محكم الحصار على قيادة الفرقة 22 لابنوزة، وكذلك الجيش داخل الفرقة. هذا هو الأمر بالضبط في بابا نوسا.
أكد مواطنون من منطقة الصالحة جنوب مدينة أم درمان هدوء الأحوال في المنطقة إلى حد كبير في ظل غياب الجيش وانتشار الدعم السريع. وقالت مواطنة لراديو دابنغا فضلت حجب اسمها حفاظا على سلامتها إن بعض الأسر التي نزحت من قبل إلى الولايات عادت إلى المنطقة، وأضافت أن الأسواق والصيدليات مفتوحة إضافة إلى بعض المراكز الصحية التي تعمل كذلك بصورة طبيعية. وأشارت المواطنة إلى توفر الكهرباء والمياه في المنطقة، وأضافت لراديو دابنغا أن الأوضاع الأمنية والميدانية في منطقة الصالحة:
الصالحة فيها دعم سريع، ما في وجود للجيش السوداني، ولكن في سرقات في البيوت الفاضية، فيها سرقات في انتهاكات.
طالب العاملون في الخدمة المدنية بولاية جنوب دارفور الدولة بصرف استحقاقاتهم المالية المتأخرة منذ اندلاع الحرب في أبريل الماضي. وقال الأستاذ عبد الرحيم حسابو أحد المعلمين المحتجين لراديو دابنغا أنهم ظلوا طيلة هذه الفترة ينتظرون أن تراعي الدولة الظروف الصعبة التي يعيشها المعلمون وأسرهم بسبب الحرب. وأوضح حسابو أن الحكومة لم تصرف لهم بعد مرور 9 أشهر على اندلاع الحرب سوى 60% فقط من مرتب شهر أبريل. سلمت منظمة جول الإيرلندية العاملة بولاية شمال دارفور مساعدات نقدية ل2015 أسرة من الأسرة النازحة في محلية كتم، وشملت المساعدات الأسرة المقيمة في مراكز الإيواء وأحياء الفاشر، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي. وفقا لوكالة السودان للأنباء بلغ نصيب الأسرة الواحدة ما يقارب من 142,000 جنيه، وجاء توزيع المساعدات عقب المسح الذي أجرته المنظمة بالتعاون مع مفوضية الأمن الإنساني. وأشارت منظمة جول الإيرلندية إلى أن توزيع المساعدات للأسر المحتاجة سيتواصل لشهرين قادمين ابتداء من يناير الحالي. أنهت ورشة الآليات المشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار التي عقدتها منظمة بروميديشن بدعم من وزارة الخارجية الفرنسية في القاهرة، أنهت أعمالها وأصدرت بيانها الختامي مساء الخميس. ووقع للبيان الختامي كل من تجمع قوى تحرير السودان وحركة العدل والمساواة السودانية جناح صندل وحركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي والتحالف السوداني ومجموعة المسار الديمقراطي وحركة العدل والمساواة سلام الدوحة. وناقشت الورشة الأوضاع الإنسانية والأمنية في السودان بشكل عام ودارفور على وجه الخصوص، وأكدت على ضرورة استمرار الجهود المبذولة لحث الأطراف العودة إلى التفاوض ووقف إطلاق النار. قال والي غرب دارفور التجاني كرشوم أن عمليات الصيانة والتأهيل في طريق الجنينة أدري التشادية قد أوشك على الانتهاء. يذكر أن طول الطريق يبلغ 28,000 كيلومتر وبتموله منظمة المجلس النرويجي. وقال كرشوم في مقابلة مع راديو دابنغا أن الطريق أصبح شريانا للحياة لبعض ولايات دارفور بعد اندلاع الحرب وتوقف ترحيل السلع والبضائع عبر الطريق القومي الذي يربط دارفور ببقية أنحاء السودان. وأضاف لراديو دابنغا:
إحنا في لقاء موسع مع كل المنظمات العاملة في المجال الإنساني في ولاية غرب دارفور، طرحنا اليوم فكرة صيانة الطريق لأهميته بالنسبة للحركة والنشاط التجاري بين غرب دارفور وأذري وأيضا لأهميته لوصول المساعدات.
اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي طارق الشيخ أن قوى الحرية والتغيير وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم تسير فيما وصفه بنفس الطريق الخاطئ الذي ذهبت فيه القوى السياسية من قبل. وأعرب الشيخ عن اعتقاده أن الحرب الحالية نتيجة طبيعية لما وصفه بتراكم الفشل في إيجاد مشروع سياسي تجتمع حول القوى السياسية في السودان، وأضاف أن القوى السياسية المختلفة أخطأت لأنها لم تقدم تنازلات سياسية من أجل إيجاد هذا المشروع السياسي للسودان وصياغة الدستور يجد فيه كل السودانيين أنفسهم. وأضاف لراديو دبنجا أن فكرة الهبوط النائم موجودة في تنسيقية التقدم. قال اللواء كمال إسماعيل رئيس التحالف السوداني وعضو المكتب التنفيذي لتنسيقية التقدم إن القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان يتعرض لضغوط كبيرة جدا تؤرقل اتصاله بتقدم، لكنه أضاف في مقابلة مع راديو دبنجا إنهم لا يزالون يضغطون بشتى السبل لكي يوافق البرهان على لقائهم. وشدد اللواء كمال إسماعيل على استعدادهم للقاء البرهان في أي مكان متى ما وافق على ذلك، وأشار إلى أن هناك اقتراحا بأن يكون اللقاء في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، لكن استدرك قائلا إن البرهان لم يوافق على اللقاء من حيث المبدأ، وكان تنسيقية التقدم السائية إلى إيقاف الحرب وقعت إعلان أديس أبابا مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو في يوم 2 من يناير الجاري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وحتى ألتقيكم تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل براديو دبنجا ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ طارق الشيخ. سلامة أستاذ طارق الشيخ، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وشكرا على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا.
أهلا بكم. أهلا شكرا على الاستضافة.
أستاذ طارق، يمكن داير أبدأ أنا من الأخبار اللي بتتحدث عن عودة منبر جدة. هناك حديث عن عودة منبر جدة، هل تعتقد أن هناك فرصة لأن ينجح هذه المرة منبر جدة في إيقاف الحرب؟
نعم، أنا أعتقد منبر جدة من يعني من الوهلة الأولى كان منبر مناسب لوقف الحرب، ولكن كان فيه عيب أساسي وما زال هذا العيب الأساسي أنه هو مستمر، وهو أن القوى السياسية لا تملك، القوى السياسية السودانية مجتمعة لا تملك مشروع سياسي بحيث أنه نخرج من الصراع بين الثنائي ده إلى رحاب بتاع البحث في المشكلة السودانية بشكل عام، لأنه منبر جدة هو معني بأنه يوقف الحرب، والشعب السوداني معني بأنه نعود إلى طريق الثورة، ثورة ديسمبر، وبالتالي العودة إلى ثورة ديسمبر تحتاج إلى رؤية جديدة، تحتاج إلى رؤية تتفاعل مع هذا الواقع الذي أفرزته ثورة ديسمبر، وبالتالي هذا يقتضي وجود مشروع سياسي جديد من يعني يخرج الناس أو يضع مفاتيح للخروج من الأزمة الحالية الراهنة. لا منبر جدة ولا غير منبر جدة سوف ينجح في المهمة.
لكن الفكرة الأساسية أنه منبر جدة يخصص للقضايا العسكرية والإنسانية، ثم بعد ذلك يأتي الحل السياسي. هناك فصل ما بين ما هو سياسي وما هو عسكري في منبر جدة.
نعم، ولكن هنا يبدو بالنسبة لي منبر جدة هو عبارة عن مسكنات لأزمة. حتى لو جبنا بأنه منبر جدة وصل إلى نتيجة إيجابية، فهو حيوقف القتال بين قوى متصارعة في العسكرية متصارعة في الساحة السياسية السودانية. يبقى الإشكالية الأساسية هي إشكالية سياسية. وقف الحرب ممكن يتم خرقه في أي وقت، ومهما عمل منبر جدة فهو حيكون في حد محصور في وقف العدائيات، وقف كذا. لكن حتى تنفيذ هذه الأشياء لابد من إيجاد قوة مدنية بحيث أن يخرج الطرفين من المعادلة السياسية اللي هي يعني هي الأزمة السياسية اللي جابت وصلت لي لهذا النقطة، أنه يكون فيها حميتي مساوي للبرهان، والاثنين بالنسبة للثورة هم أعداء للثورة وأعداء لطريق الثورة. يبقى من برجدة هو حيكون عبارة عن مسكنات لأزمة في وقت معين في تاريخ معين، لكن ثم ماذا بعد؟ هذا السؤال المهم بالنسبة للقوى السياسية السودانية التي مفروض هي الآن تبحث عن ما بعد جدة.
طيب، كان هناك مبادرة للإيجاد فيها جانب سياسي هذه المرة، ولكن المكون العسكري من القوات المسلحة أو قيادة الجيش السوداني انسحبت من هذه المبادرة لأسباب كثيرة لسنا هنا في مجال ذكرها، ولكنها معروفة. يعني هل يمكن العودة إلى الإيجاد مرة أخرى؟
كما ذكرت فيما اللي بينطبق على جدة بينطبق على الإيجاد، لأنه الحل مفتاح الحل لا بيد حميتي ولا بيد البرهان حتى لو اقتتلوا إلى ما لا نهاية. هنالك ثورة عظيمة تمت في السودان، القوة التي ترفض أو التي يمثلها الجيش وترفض باستمرار هي النظام القديم، والنظام القديم في كل هذه المماطلات هو يرسل رسالة للمجتمع الدولي أنه لا يمكن أن يتم حل لقضايا السودان بدون وجودهم هم في الحكم. ولذلك من هنا الفكرة الأساسية أنه جدة أو الإيجاد أيضا يتحدث عن وجود المكونين دول، أنهم عايزين يجمعوا حميتي والبرهان. لو اجتمع الحميتي والبرهان ما فيه حل لإشكالية السودان، لأن واحد فيهم بيمثل النظام القديم تماما اللي هو البرهان، ويتلقى أوامره من وتكتيكاته كلها مبنية على تكتيكات الحركة الإسلامية التي تريد أن تقضي على الثورة العظيمة اللي تمت في السودان، مش تقضي عليها لا، وتنتقم من هذه الثورة ومن الثوار. وده بنلحظه تماما الآن في الاعتقالات اللي بتتم لكل القوى الحية في الثورة السودانية باستمرار، ويعني من طرف الجيش بالذات. لذلك ما في أمل في أنه نخرج من ده إلا إذا الطرفين زي ما قال حميتي. أنا أفتكر حميتي القوة الدعم السريع حط في جدة نقطة مهمة جدا، مفروض إذا أصلا القوة بتاعت الإيجاد ولا غيره، اللي هو قال أن إحنا الاثنين نبعد من الساحة السياسية، ودي أنا مدخل كويس وجيد جدا، لأنه إحنا نتكلم عننا نمتحن في مصداقية حميتي فيما يقول، وفي نفس الوقت نقدر نمشي بهذه نوسع هذه الفجوة اللي فتحت في منبر جدة ونبني عليها.
لكن هناك أستاذ طارق من يشكك حتى في نوايا ورغبة الجيش والدعم السريع في الوصول إلى حلول متفاوض عليها وحلول سلمية، والدليل على ذلك التوسع الكبير في العمليات العسكرية اللي بيحدث في هذه الأيام، سواء كان في الخرطوم في أم درمان أو حتى في مناطق جديدة لم تطالها الحرب من قبل، الفاو بابنوسة وغيرها.
أنا في اعتقادي أنه كل ما يحصل في السودان من بداية الحرب حتى اليوم هو بمثابة الطلقة الأخيرة بالنسبة للحركة الإسلامية في السودان، وهي تريد أن تصل لمعادلة صعبة جدا القبول بها. يا إما هم يكونوا جزء من الحكم وهذا استحالة، معناه إحنا نعتذر عن ثورتنا، أو يستمر عملية الآن هذا الشكل من الأشكال. الآن هم بيخوضوا حرب مع الدعم السريع، الجيش بيخوض حرب ضد الدعم السريع، هو خسر الجيش خسر خسائر كبيرة ما فيها 2-3، ولكن في نفس الوقت أنه هذه الخسارة اللي مني بها الجيش، هو الحركة الإسلامية الآن كانت تلعب بورقة الجيش، الآن بتلعب بورقة التجنيد واللي يسموهم
الاستنفار
القوة الشعبية بنقل الحرب إلى نقطة تانية متقدمة، هذه للجيش ولا الدعم السريع. يعني الجيش برغم أنه البرهان هو اللي بيردد الكلام ده، لكن هي محسوبة على الجيش أنه هو فقط القدرة على القتال، وبالتالي بيستهين بقوة أصلا هي ده مش شغلة، يعني تحارب المستنفرين، وبالتالي الجيش والدعم السريع الاثنين هما اللي في إيدهم السلاح. أي كلام عن المستنفرين وعن البوادر اللي ظهرت في الشمال، أنا أعتقد دي القصد منها استمرارية الحرب وتحويل السودان إلى دولة بتاعت ميليشيات، وده الهدف الأساسي للحركة الإسلامية من هذه النفرة التي أقدمت عليها من ساعة هزيمة الجيش في كثير من المواقع في الشرق في غرب السودان، وفي الآن هم عايزين ينقلوها لشمال السودان. ودي اللي ممكن استغرى أنا في اعتقادي أن اللي ممكن يحصل فيها بالضبط التدخل الأجنبي ممكن يحصل من شمال السودان.
طيب أستاذ طارق، أنت تحدثت عن رؤية سياسية أو برنامج سياسي للحل، بالمقابل القوى المدنية ما زالت منقسمة على نفسها ولم تستطع أن توحد أقواها كما حدث في ثورة أبريل العظيمة أو في أبريل 2019، أبريل 1985، أكتوبر 64. كل هذه الهبات الجماهيرية والتحركات كان الأساس فيها هو وحدة الحركة الجماهيرية ووحدة القوى الثورية. الآن هناك خلاف كبير بين هذه القوى.
نعم، أنا أنظر للحرب الحالية هي نتيجة طبيعية لتراكم الفشل في إيجاد مشروع سياسي يجمع ويجتمع حوله القوى السياسية في السودان، وهذا مشروع يعني قديم. وبالتالي الحرب الآن يعني لو تجي تنظر لها زي ما أنت تفضلت هي تراكمات الفشل في المراحل المختلفة من الانتفاضات الشعبية من الثورات الشعبية، والحرب هي أيضا الخطأ الشنيع اللي وقعت فيه القوى السياسية التي كانت من المفترض أنها تستوعب دروس الماضي في أنه نحن نخطو إلى الأمام بخطوة فيها تنازلات كبيرة من كل القوى السياسية في سبيل إيجاد مشروع سياسي للسودان، بحيث أنه نصيغ دستور يجد فيه كل السودانيين أنفسهم، وبالتالي بنضمن أنه نتخلص من كثير من القضايا السياسية، لأنه الحرب هي يعني هي الفشل السياسي بتاعنا ده بشكل آخر. ولذلك سواء كان الحرية والتغيير أو التقدم الآن هي ماشية على نفس الطريق الخاطئ. هذا الطريق الخاطئ فيه من ناحية فيه ارتهان للقوى الخارجية، وهذا ظاهر في كل المراحل، وهذا اللي قادنا إلى التدخل المباشر للسفارات اللي موجودة في الخرطوم، وهذا قادنا إلى البرنامج اللي طرحته الحرية والتغيير أو أكشوا اللي هو أنا شايف فيه الريحة بتاعت الحركة الإسلامية، لأنه كان سوف يفضي إلى نفس النتيجة اللي وصلت لها إسبانيا بعد رحيل فرانكو. وجد النظام القديم ولكن بوجوه جديدة، واللي هي إحنا في السودان بنطلق عليها ونطلق عليها حقيقة الأمريكان الهبوط الناعم. الهبوط الناعم هو في الآن موجود في التقدم زي ما كان موجود في الحرية والتغيير، بمعنى أنه الآن تقدم لم تتقدم ولن تأتي بجديد، لأنها مرة تتجه نحو حميدتي ومرة تتجه نحو الجيش، وفي الحالتين هي مخطئة، لأنه المطلب هو عودة إلى طريق الثورة السودانية، ده اللي فيه الحل. ولذلك أنا أحترم جدا الوثيقة اللي طلعتها ميثاق الثوري بتاع لجان المقاومة، كان فيه نضج أكثر من الأحزاب السياسية، وكان فيه نضج أكثر من تقدم تماما، لأنه يضع يده على أخطاء اللي وقعت فيها تقدم. لأنه لما أنت مشيت مع الجيش أنت رجعت لنفس النقطة بتاعت البرهان، ونفس اللي فيها أنت تعتذر عن ثورتك لصالح القوة بتاعت الجيش أو قوة الدعم السريع، وفي الحالتين هم ما حيقدموا شيء لتقدم الثورة السودانية، لأنهم بشكل أو بآخر هم معادين للمنهج اللي إحنا ارتضيناه في قوة الثورة الحية في السودان.
الأستاذ طارق الشيخ سلامة، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالمشاركة في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم.
شكرا.
إفريقيا مكاني زمن النور والعز زماني، حرب الخير إفريقيا مكاني زمن النور والعز زماني، شوف جدود جباهم عالية جباهم عالية جباهم عالية، مواكب ما بتدرجات بجيب قدامه وكل الدنيا أنا سوداني أنا يفيك يا أنا سوداني إفريقيا مكاني زمن النور والعز زماني أرض الخير إفريقيا مكاني زمن النور والعز زماني شوف الجدود جباهم عالية جباهم عالية جباهم عالية مواكب ما في درجاتي بجيب قدامه وأقول للدنيا أنا سوداني أنا إفريق يا سوداني أرض خزائن فوق جناين نجوم عيون الخير بتعاين قمر بضوء ما بغيب.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية دمتم بألف خير وقيلوا عافية.